بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. فلو زأرت كل الخرفان هتجري، ولما زأر الأسد في 73 في العاشر من رمضان إيه اللي حصل؟ الخرفان جريت، لكن هو عاد رجع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فالشاهد يا شباب أنك إذا رأيت ابنك يستشرف للشرف ما تكبتوش. لما تلاقيه مثلا أخته خارجة فيقول لك رايحة فين؟ تقولش عيب، أنت مالك؟ أنا هنا أبوها في البيت، لما أموت تبقى تقول لها أنت رايح فين؟ لا 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 لا، خليه يبقى راجل. لما نشوفها لابسة إيه اللي أنت لابسة ده؟ الدهر أنت وسيبه يرسم الرجولة. خليه يبقى راجل، خليه يتصرف. لما يقعد كده ويقول لأخته اعمل لنا كوباية شاي، ماشي ماشي. بعد كده بحنية قل له لا، مش هي دي الرجولة، الرجولة كذا وكذا وكذا، وعشان تبقى رجل تبقى كذا وكذا وكذا. علمه. لكن لما تشوف منه حاجة زي كده ما تضربوش، تقول له أختك أكبر منك تعالي اضربيه على قفاه. لا، قتلته ضيعته. تقولوش أختك أحسن منك، ما تقولوش أخوك الصغير أحسن منك، لا. وإنما ينبغي أن نفهم كيف نربي أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب. كان عبد المطلب خيرا مع قومه، كان يطعمهم الكبد والسنام. وذات يوم بعث عبد المطلب ابن هاشم ابن ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في طلب إبل له، إبل لعبد المطلب بعدت. فقال للرسول ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، روح شوف الإبل اتأخرت ليه، هاتهم لي وتعال. ولم يبعثه بحاجة إلا أنجح فيها، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. الولد الموفق برضه بيبقى من صغره موفق، ما تبعدوش في حاجة إلا زي ما بيقولوا وشه حلو، وشه حلو بيجيب خير. فكان رسول الله كذلك، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فلم يبعثه بحاجة إلا أنجح فيها. فلما بعثه في طلب الإبل أبطأ عليه، اتأخر فخاف. فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا، يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. فلم يلبث أن جاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والإبل، فاعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. وهذا لا ينبغي في تربية الأولاد. يعقوب عليه السلام لما أخوات يوسف قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، لما بيبعد عني بحثا. فلذلك أخذوه فقتلوه، ما قتلوش رموه في الجب يعني. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فلذلك أعلمك وينبغي أن تتأكد من هذا ألا تفرق بين أولادك في المعاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا بين أولادكم في العطية. وذكر في بعض طرق الحديث وإن كان فيه كلام أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ولو بالقبل. يعني لما تبوس ده تبوس ده، مش يبقوا واقفين حواليك ثلاثة أربعة أولادك تبوس الصغير وتسيب دول، تلاقي الكبير يقول انا نفسي ابويا يطبطب علي مره. عندكم يطبطب دي ولا لا؟ يطقطق واحده واحده. هي في الشاهد ان فعلا احيانا يفتقد طفل الحنب، فلما يشوف ابوه بيحن على غيره ينكسر قلبه. وخد حته مني لله تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. قد ينكسر قلب ابيك حين يراك تكرم غيره بما لا تكرمه به. وصلت؟ لما ابوك يشوفك مهتم بابو صاحبك سلم عليه وتبوسه من هنا ومن هنا واخده بالحضن وتعالى اقعد هنا وتجيب اكل و و و و ابوك يغير يزعل، ولو شافك وانت بتبوس ايد الشيخ تبقى مشكله. ودي حصلت كتير. خلي بالك لما تجيب ابوك لازم تبقى مؤدب وراه، تحترم، تبوسه هو وهو يسلم وكل حاجه، وانت خليك بعيد او خليك وراه، ما تظهرش قدامه احترامك لحد غيره اكتر منه، ولا اكرامك لحد غيره اكتر منه، ولا برك لحد غيره اكتر منه، والا بتجرحه في كرامته، لانه يعتبر نفسه صاحب الحق الاول عليك. ولازم تبقى عند عشره. ثم مات عبد المطلب، ومات عبد المطلب على الكفر على الشرك. وقد ذكرت دليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته: ان فعلت ذلك تكونين مع جد ابيك في النار. فاثبت النار لجده، ونسأل الله العافية من النار. مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف جنازته ويبكي. ودفن عبد المطلب بالحجون، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ولاية عمه ابي طالب. وكان عبد المطلب قد آلت اليه الرفادة والسقاية، فوري السقاية العباس والرفادة ابو طالب. وكان العباس ابن عبد المطلب وقد اسلم فيما بعد، يقول: لا احل زمزم لمغتسل، فهي لشارب حل وبل. لما آل أمر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين إلى عمه أبي طالب، كان أبو طالب كثير العيال فقيرا، ومع ذلك كان عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال أبو طالب كذلك عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو طالب. وفي سنة خرج أبو طالب إلى الشام، ولم يأته قلبه أن يترك رسول الله في مكة صلى الله عليه وسلم، فاصطحبه معه في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب وحير الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. فبينما هم يحلون رحالهم جعل يتخللهم الراهب، صومع لراهب اسمه بحيرة في وسط الطريق بين مكة والشام، كانوا عاملينها علامة زي رست راحة، فهم معديين بيحلوا رحالهم محملين على الجمال البضاعة، ينخوا الجمل ويشيلوا البضاعة ينزلوها الأرض عشان الجمل ايه يستريح. أناخوا جمالهم وحلوا رحالهم، جلسوا، كانوا كل سنة بيجلسوا مرتين رحلة الشتاء وصيف، ما كانش بيخرج ولا بيعبرهم ولا بيتعرف. في المرة دي قام خرج وقعد يمشي في وسطهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش، شيوخ كبار: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاح. خاتم النبوة والورقة اللي وزعناها فيها وصف النبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، وصلتكم ولا لا؟ طب نجيب شوية ان شاء الله. فيها وصف خاتم النبوة، كم مجموعة شعرات على رسم هلال زي تفاح، قال لهم تحت ناقص كتفه الايمن، الحتة اللي انت ما بتصوهاش دي اللي هي العظمية اللي بتطلع كده، في دي بالظبط مجموعة شعرات ملتفة زي الدايرة ناقصة حتة كأنها هلال على كتفه، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، هو ده خاتم النبوة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما اتاهم به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعيه الابل، قال ارسلوا الي الرسول، لما نزلوا الحاجة عن الابل بعثوا الابل ترعى، فالرسول خذ الابل وراح يرعاها، قال لهم هاتوه، فاقبل وعليه غمامة تظله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال انظروا اليه عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى الشجرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة اليه، الشجرة الظل بتاعها كده، لما الرسول قاعد بعيد في الشمس الشجرة جت عليه كده، قال انظروا فيء الشجرة مال اليه، فبينما هو قائم بحيرة قام يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، قال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا، فقال هل خلفكم احد هو خير منكم؟ قالوا انما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا، قال افرأيتم امرا اراد الله ان يقضيه هل يستطيع احد من الناس رده؟ قالوا لا، قال فبايعوه واقاموا معه. سبحان الملك، العداء واضح ولا لا؟ ولا لسه مشفتوش؟ يعني بعد البوسنة وبعد الكسوفة ما شفتوش العداء؟ بعد كل هذا القتل والتشريد للمسلمين ما شفتوش العداء؟ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. العداء واضح لما سمعوا ان النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم خارج، طلعوا عشان يقتلوه. فبحير الراهب قال لهم كلمة مفيدة جدا، كلمة عقلية، قال لهم أرأيتم أمرا أراد الله أن ينفذه أن يقضيه هل يستطيع أحد رده؟ يا سلام لو عندنا الإيمان ده، لما يجي الكلام على غزوة بدر إن شاء الله عز وجل وقدر، هتلاقي إن أبو جهل لما خرج ومعاه جيشه خرجت له قبيلة غفار وقالوا له إن كنت بحاجة إلى الرجال نمدك بالرجال، فقال أبو جهل مين؟ أبو جهل، كلمة خطيرة جدا، قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ده مين اللي بيقول؟ أبو جهل. أو في ناس النهاردة أغبى من أبي جهل. الله، أبو جهل بيقول وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. قال لهم لو بنقاتل ربنا إحنا مش قدوا. في ناس النهاردة بيقولوا إنهم ما قدوا. للأسف الشديد. مين قد ربنا؟ لا يحذب عذابه احد ولا يوثب وثاقه احد. سبحانه قاهر جبار. الشاهد ان بحيرة الراهب الكلمة يريد كلنا نفهمها ويريد كلنا نعتقدها. قال لهم اذا قضى الله امرا من يرده؟ قالوا حدش. قالوا خلاص ده امر ربنا قضاه ان في نبي سيبعث اسمه محمد يبقى مش هتقدروا تقتلوه، ما تقدروش ولا تقدروا تعملوا حاجه. فبايعوا واقاموا مع بحيره الراهب. فقال الراهب: انشدكم الله، ايكم وليه؟ قالوا: ابو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده وزوده الراهب الكعك والزيت. ثم عاد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكه فاشتغل برعي الاغنام، اشتغل برعي الغنم، فرعاها لاهله باجياد حتى بعث وهو يرعاها، ورعاها لاهل مكه على قرارين. وكان صلى الله عليه واله وسلم حين يرعى الغنم يجتني الكباس وهو ثمر الاراك. الاراك نوع من انواع السواك، شجر ريحته طيبه جدا جدا ومفيده صحيا جدا جدا الى ابعد حد كما شهد الاطباء. فمعنى ذلك ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان خبيرا في مهنته، كان يتحرى الاسود من الاراك ويقول هو اطيبه. هي دي برضو اللي نفسي فيها شباب الصحوة، ان احنا نفسنا الشباب، شباب المسلمين لما يمتهن مهنة او يحترف حرفة او يعمل في عمل ان يتقنه ويكون خبيرا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ان يتقن سواء كان هذا العمل اخرويا او دنيويا. يعني لما تشتغل نجار تتقن المهنة، لما تشتغل دباك تتقن المهنة، لما تشتغل نقاش تتقن المهنة، لما تشتغل ميكانيكي تتقن المهنة. ومش عيب ابدا انك تشتغل اي مهنة ولو كانت مهنة حقيرة، فانك اذا اتقنتها فقيمتك فيما اتقنت لا في نوع ما عملت. انتبهت؟ مهمة جدا دي. ان بعض الشباب حصل على سنس حقوق ومش عايز يشتغل محامي، اشتغل ايه؟ يوم يشتغل نقاش وهو ما يفهمش في النقاش ولا يتعلمها، يلخبط فيسيء الى الاسلام. معانا فلوس تجاره ومش لاقي شغل، يعمل ايه؟ يشتغل مثلا اي حاجه، المهم يلخبط ويسيء. لا يا شباب، انت صوره الاسلام، بك يحارب الاسلام، لابد ان تتقن. شوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيرعى الغنم كان بيرعاها صح، يتقن ويبحث ويجتري وخبير. ماذا يطعم الاغنام؟ مربى. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال، وهنا ننتقل نقلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمايته له وعصمته له. قال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قل: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. كان لنا موضوع قديم زمان اسمه أخي الشاب كيف تواجه الشهوة. كان الأصل، قلت ينبني الكلام على أصلين. الأصل الأول ألا تستحي من هذه المسألة، فأمر الشهوة أمر طبعي مركوز في فطرة الإنسان، فما تنكسفش إن شهوتك تسور، ولكن القضية اعرف إزاي تعالج الشهوة. هي بالضبط زي سيل جارف نازل، اللي هيقف وشه هيدمره، فلازم نحول مجرى السيل بعيد عن العمار حتى لا يخرب الديار. يبقى هي دي قضية الشهوة. لو انت ما عندكش شهوة تبقى مش طبيعي، تبقى مش انسان طبيعي. الانسان طبيعي لازم تكون عنده شهوة، فلذلك لازم نشوف حلها بقى كيف تواجه هذه الشهوة. وتكلمنا فيها على ان الشهوة تتركز في اربع امور: النظر الى النساء المتبرجات والاستمناء والزنا والعشق الحرام اللي هو بيقولوا عليه الحب. وعالجنا الامور دي، الكلام ده كان زمان يعني، لكن ان شاء الله العلا تنزل قريبا في كتاب، وان كان في جزئية منها نزلت في كتاب اللي هو بتاع علاج العادة السرية، وفوجئت ان الشباب ما يعرفوش، مفروض كلكم تاخدوه، واللي ما ينتفعش بيه يديه لغيره. وانا لما بعلن عن كتاب يا جماعة او شريط، يعلم الله عز وجل ان انا ماليش مصلحة في توزيع الكتاب ولا الشريط خالص نهائيا. فنسأل عز وجل ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. وانما انا ادلك على الخير. الشاهد يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ولا مش بشر؟ قل انما انا بشر مثلكم. يبقى لو ما كانش عنده شهوة ما يبقاش انسان كامل. الكمال ان تكون الشهوة موجودة وان ربنا يعصمه، هو ده الكمال. مش الكمال انها ما تبقاش موجودة خالص، لا، ده من شروط الانبياء ان يكون كامل في الخلقة والخلق. فلذلك الرسول بيقول ان هميت مرتين، هم بايه؟ قال قلت لفتى من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاها، انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. كما يسمر الفتيان. قال نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت الغناء وضرب دفوف وغرابيل ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش. فلهوت بذلك الغنى وبذلك الصوت حتى غلبتني عيناي، فما أيقظني إلا مس الشمس. أنا داخل مكة لقيت طبل وزمر، فيه قالوا ده فلان بيتجوز، قعدت ابص لهم نمت. هذه عصمة الله. ممكن يبقى الشاب مدي معاد انه يعمل معصية، يجيله تعب ينام يضيع المعاد. بس خلي بالك لو قمت من النوم ندمت على ضياع المعصية فهذا اكبر من المعصية. وكتير قلت الكلام ده، ان لو واحد وعد واحدة يزني بها وراح في المعاد وانتظر في المكان وما جاتش كتبت عليه زنية. مش قلت لكم الكلام ده هنا قريب؟ وقلت لي ليه؟ مش الرسول قال اذا هم الرجل بسيئة فلم يعملها تكتب حسنة؟ اقول اذا هم بسيئة فلم يعملها، هو سابها لله تكتب حسنة. لكن ده ما تبهاش، ده كان ايه؟ كان مصر، بس هي اللي ما جاتش، فعشان كده تكتب عليه. الدليل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا اذى القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لما ربنا يعصمك من الذنب احمد ربنا. وكتير تحصل، فاكر لما كنت ماشي ولقيت واحده ماشيه قدامك قلت مد عشان ابصلها، انت جاي تمد كده راح واحد خبطك، اهلا فلان ازيك عامل ايه وين في يسلم عليك، على ما خلصت السلام بتتلفت ما لقيتهاش. ربنا عصمك، قول الحمد لله. فاكر لما كنت قاعد في مجلس ورتبت كذبه انك هتكذب تقول كذا وكذا 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 ورسمتها في دماغك، فوجئت انهم شغلوا اتكلموا هنا واتكلموا هنا واتكلموا هنا ونسيت تكذب. اهدي ربنا ايه؟ عصمك، قول الحمد لله. وساعتها تجدد التوبة وتتوب الى الله، لان الله يحبك فيمنعك من الذنوب والمعاصي. يا ما شباب نفسه يزني ومش عارف، ويا ما شباب بيلاقيها في رجليه رايح جاي. صح، المعصوم ده لان ربنا بيحبه فبيوفقه ويحميه. ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما يحبك بيعتني بك عناية خاصة، ما يضيعكش، بيحرسك. لو غفلت يبعت اللي يذكرك، ولو جيت تضيق يبعت اللي يحميك، ولو صممت تقع يمرضك او يسجنك او يشغلك عشان ما تعصيهوش. اصله رحيم كريم، بس انت ما تعرفوش كويس. والله لو تعرفه تحبه، والله تحبه، وانا نفسي تحبه ربنا والله، بس تحبوه. ومش هتعرف تحبه غير ما تعرفه كويس. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح تحبه وحب كل عبد صالح تحبه. احبتي في الله، انظر لما هم النبي صلى الله عليه وسلم عصم، والمرة الثانية مثل ذلك، خرج نام فصحيش لما الشمس طلعت. قال رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة. يا واد اتربى، حماك مرة واثنين. قلت لكم قصة الولد اللي حلق لحيته عشان يدخل الجيش، فلما حلق لحيته قال لك فرصة أروح أدخل سيما، لأن لما كان بلحيته كان بيه انكسف يطلع في السينما وينفحش، لك فرصة فراح يدخل سيما. بيقسم لي بالله دخل الكهرباء اتقطعت، مفيش. هو ربنا مش عايزك تعصيه. قال لي حبيته قوي، حبيته قوي. هي كده لما الرسول ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم عصم مرة واثنين، بعد كده خلاص. فانت لما ربنا يحميك مرة واثنين ما تعندوش، ما تحربوش، ما تعفرش، اتلم بقى احسن هيفضحك. ما انت لو ما رجعتش بالراحة هيجيبك على وشك، هيجيبك هيجيبك. اصله قادر. ما تقول لا اله الا الله. ثم اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رعي الأغنام برعي الإبل، فكان فيها هو وشريك له. ثم عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة، فشارك رجلا يقال له السائب ابن أبي السائب، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الشريك، كان لا يداري ولا يماري. الله، هي دي الاخلاقيات بقى. كان نعم الشريك، لا يداري ولا يماري. ودي مشكلة، ان معظم الملتزمين ما عملوش شركة مع بعض الا وفشلوا. ليه؟ لان ما فيش عقود ذات بنود واضحة، وما فيش اخلاص. دول السببين. بعد دراسة بحل المشاكل كتير يقول له انا عندي دكان، انت معك فلوس، تعاني تشارك، تجيب البضاعة وانا هبيع والمكسب بالنص. ساعة العملية ما توسع وتكبر يقول له انت ليك فلوسك تاخدها. انت يقول له لا ده انا ليا في الدكان. طب انتوا كتبتوا ايه؟ يقول لك ما كتبناش، ما احنا كنا سايبينها على البركة. لا، دي ما اسمهاش بركة، دي اسمها بلطجة. لازم تبقى عقود ذات بنود واضحة، كل شيء متحدد وواضح. اتنين، الاخلاص، لان الورقة والقلم ما تحكمش، ده اللي بيحكم الضمير والقلب. اللهم اصلح قلوب المسلمين. اللي بيصلح مراقبة الرب، ان يبقى ربنا شايفك وهيحاسبك، وانك هتقابل ربنا اللي شايفك هو اللي هيحاسبك. لذلك ده أهم صفة في الشريك، لا يداري. المداراة في بعض الأحيان بتبقى أخت الكذب. يجي يقول له أنت بعت النهاردة بكام؟ يقول له أنا بعت بخمسين، قصده امبارح. وهو النهارده باع ب 150. يقول لك مداراة دي ما اقصدش اكذب. فالشاهد لا يداري. اثنين لا يماري. المماراة تكسب العداوة. المماراة هي الجدل الالحاح. عشان كده كتير احب خلق اني لا احب اتحايل على حد ولا احب حد يتحايل علي. لما اقول بقول من الاول، ولما اقول لا هي لا من الاول وانتهت. وفي نفس الوقت لما اطلب حاجة بحب اتحايل على حد، معلش وعشان خاطري ولله. طيب لا ليه؟ خليك جاد. المماراة تكسب العداوة لأسباب. أولها سوء الظن. اثنين تضييع للوقت. ثلاثة يغلب عليها أن تأخذ ما تأخذ بسيف الحياة، وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام حرام. فلذلك إذا أردت أن تشارك فشارك رجلا لا يداري ولا يماري، وإلا تبتعد عن الشرك. فالشرك حرام. الشرك بالله حرام، لكن المشاركة في الأعمال مش حرام. ونسأل الله لنا ولكم العافية. آسف طولت عليكم الليلة دي، بس برضو بحبكم في الله. قولوا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.